أبي سعيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نسيم كان قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلى من أهل الأرض فدل على راهب فأداه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ينطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
طيب، هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب التوبة ولزومها، وأنها نافعة إذا وقعت في وقتها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد وهو الخدري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، أي في الأمم الماضية التي خلت وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 شخصا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. سأل عن عالم ولم يسأل عن راهب، وفرق بين الأمرين. العالم صاحب العلم الذي علمه عنده علم بما أنزل الله تبارك وتعالى، فيفهم مراد الله ويعرف، هذا هو العالم. أما العابد فهو الذي عرف بكثرة التعبد، وهذا ليس بعالم فلا يسأل مثله. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، سؤاله صحيح، ولكن الذين أجابوه أجابوه بغير علم فدلوه إلى عابد، فدل على راهب. فجاء إلى الراهب فقال له سائلا: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. أغلق عليه باب التوبة هذا الراهب، فظن الرجل نفسه هالكا فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ شوفوا الفرق الآن بين فتوى العالم وفتوى الجاهل. قال هذا العالم: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ أي من الذي يمنعه من التوبة؟ ما أحد. التوبة بابها مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر الشخص. قال: من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. شوف الآن، بعد أن أرشده العالم إلى التوبة وفتح الباب أمامه، أرشده إلى ما بعد ذلك، ما يعينه على طاعة الله وما يبقيه ويديم له توبته. فقال له: ارحل من أرضك. أرضه التي فيها يظهر أن الفسق والفجر فيها كثر، فحثه على تركها، فقال له: إن أرضك أرض سوء، يعني يكثر فيها الفجور، يكثر فيها العصيان، فأنت عندما تبقى في بيئة يكثر فيها أهل الفساد يفسدونك شئت أم أبيت. الإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله، لذلك إذا كان المكان فيه عصاة ينبغي عليه أن يخرج منه وأن يتركه ولا يبقى فيه، ويبحث له عن مكان يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فقال له: اخرج، انطلق إلى أرض كذا وكذا، وأرشده إلى أرض فيها أناس خيرين يعينونه على طاعة الله. انظر الآن تأثير المكان وتأثير الرفقة والصحبة في إيمان الشخص ودينه. فأنت إذا كنت في أرض طيبة يكثر فيها أهل الخير، وكنت تصاحب أهل الخير فيها، يعينونك على طاعة الله. أما إذا كنت في أرض فساد وصاحبت أهل فساد، فهؤلاء يعينونك على الفساد. قال: فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. الصحبة، الرفقة لها دور كبير وكبير جدا في الثبات على الحق. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. ذهب هذا الرجل مهاجرا في سبيل الله وتاركا بلاد السوء إلى بلاد الخير، فلما كان في نصف الطريق بين الأرضين مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريده إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وملائكة العذاب تريده إلى عذاب الله تبارك وتعالى. الرجل قد فعل من الذنوب ما فعل، كفاه شرا أنه قتل 100 نفس، إذا نفس واحدة قتلها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فما بالك بمئة. فهنا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وهذا من عظيم فضل التوبة، أن لو لم يكن تائبا لما اختصمت فيه الملائكة ولا أخذته ملائكة العذاب. إذا ملائكة الرحمة ما جاءت ولا اختصمت مع ملائكة العذاب إلا لتوبته هذا. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط. وهذه الكلمة لا تعني أنه لم يعمل خيرا بتاتا ولا واحد، لا، لأن هذا الرجل لما تاب خرج مهاجرا في سبيل الله، ليس كذلك؟ هذا عمل خير. إذا فالنفي هنا نفي للتمام والكمال، كما جاءت في رواية الشفاعة الذي قال: أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، هذا معناها. وشاهد ما ذكره ابن خزيمة في هذا الموضع: هذا الرجل خرج مهاجرا في سبيل الله، فمشى خطوات فيها خير وطاعة لله تبارك وتعالى، مع ذلك قالت الملائكة: لم يعمل خيرا قط، أي على وجه التمام والكمال. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، افصل بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، حل المشكلة هذه الآن في هذا الشخص. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراده، يعني إلى أرض الخير، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل إلى أهلها شبر. وفي رواية أخرى أن هذا الشبر لم يأتي بالمشي وإنما جاء من رب العزة. فالرواية الأخرى تقول قال وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي، أي تكون أرض الرحمة قريبة منه وتكون أرض العذاب بعيدة منه. وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، أي فدفع بصدره نحو أرض الرحمة فرحمه الله تبارك وتعالى وأخذته ملائكة الرحمة. هذا يدل على فضل التوبة وأن المؤمن ينبغي عليه أن يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى وأن يبادر بالتوبة، فإنه لا يعلم ما تأتيه منيته.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهادي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزمني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عقفيه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: لما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سقطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو يوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 سنة. فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
طيب، هذا الحديث حديث عظيم النفع كثير الفائدة. هذه قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وقعت لهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك أحد الصحابة الأفاضل، أحد الصحابة الصالحين الذين لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معونة ونصرة كما لغيره من الصحابة، وهو أنصاري، وكان في آخر عمره قد عمي. فعبد الله بن كعب بن مالك ابنه كان يقوده بعدما عمي، أي يدله على الطريق. قال: سمعت كعب بن مالك، سمع أباه رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أي لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في غزوة تبوك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالخروج إلى تلك الغزوة، لكن كعب بن مالك تخلف ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، أي الغزوة الوحيدة التي لم يحضرها كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك وغزوة بدر. قال: إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الآن يقول كعب بن مالك بأنه لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوتين، غزوة تبوك، وسيأتي لماذا تخلف بذكر هذه القصة، والغزوة الثانية هي غزوة بدر. وذكر السبب أنه تخلف لأنهم ما كانوا قد خرجوا للقتال أصلا، إنما كان خروجهم في غزوة بدر كان لعير لقريش. العير هي الإبل التي عليها أحمال الناس وتجاراتهم وأموالهم، كانت تحمل هذه التجارة لقريش أموالا من الشام إلى مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كي يأخذ هذه الأموال من المشركين، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يقدر القتال الذي وقع بين المسلمين والكفار في غزوة بدر. لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا في تلك الغزوة، كان من خرج من أراد أن يخرج خرج، فلم يعنف أحد لم يخرج. فكعب بن مالك كان ممن لم يخرج لأنهم لم يكونوا قد خرجوا لقتال. هذه الغزوة الأولى وهي غزوة بدر. أما غزوة تبوك فهي قصتنا ها هنا. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. يعني من المشاهد، مع أنه ذكر في البداية أنه قد شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، وأيضا قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة التي تسمى بيعة العقبة، وهي التي الليلة التي تمت فيها هذه البيعة. وهذه البيعة بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على الإسلام وعلى أن ينصروا، فكان كعب بن مالك من ضمن الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني أنني صحيح لم أشاهد بدر، لم أشهد بدر، إلا أنني شهدت بيعة العقبة وكان مشهدا عظيما عندي، حتى إنني لا أحب أن أشهد بدر وأتخلف عن العقبة لعظمتها في نفسي. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أي مع أن بدر أشهر عند الناس فضيلة من بيعة العقبة، إلا أنني أحب بيعة العقبة ولا أحب أن تكون لي بدر بدلا من بيعة العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الآن سيبدأ يسرد لنا قصته لماذا تخلف في غزوة تبوك. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني أنه لا عذر له، من حيث القوة كان جسده قويا وقادرا على الجهاد والقتال، من حيث المال كان عنده يسر وسعة في المال. قال: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني كان في على أقوى أحواله وأيسر أحواله من الناحية المادية، إلا أنه تخلف، فهو تخلف من غير عذر. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين. الراحلة هي البعير الكامل الأوصاف، حسن المنظر، القوي على الأسفار، هذه هي الراحلة. فهو كانوا قديما يا دوب يا الله يلا يجد راحلة واحدة، هو قد اجتمع عنده في تلك اللحظة راحلتان. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يغزو غزوة ويتجه إلى مكان ما كان يصرح ويقول نريد المكان الفلاني، حتى لا يتجهز العدو ولا يأخذ حذره. فكان يوري من غير كذب تورية، والتورية هي أن تذكر كلاما يحتمل معنيين ويكون له معنى قريب ونعنى بعيد، وأنت تريد المعنى البعيد فيفهم منك المتكلم المعنى القريب. هذه هي التورية، وليس فيها كذب، ولكن تعطي كلاما يفهم منه معنيين وأنت تريد المعنى البعيد. هذه هي التأويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري فيطلق كلاما يفهمه بعض الناس بالشيء وهو يريد غيره، وهذا من أجل التكتيك الحربي الذي يسمونه اليوم. قال حتى كانت تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، إلى كانت النبي صلى الله عليه وسلم يوري في غزواته إلى أن جاءت غزوة تبوك. قال فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وهم سيقطعون الصحراء، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، كانت رحلته هذه المسافة فيها طويلة، وأيضا سيقطعون مفازا، والمفاز هي الأرض الواسعة الواسعة والصعبة والتي تكون ليس فيها من الخيرات من المياه ولا هذا ما فيه ما هو كافٍ. قال واستقبل عددا كثيرا، أي من العدو، فعندك عدة عوامل تجعل الشخص بحاجة إلى استعداد أكبر من بقية الغزوات. قال فجل للمسلمين أمرهم، لم يوري هنا، صرح لهم نريد أن نذهب إلى تبوك. لماذا؟ قال ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليتجهزوا التجهز الذي يناسب هذه الرحلة وهذه المعركة. فأخبرهم بوجههم الذي يريد، أخبرهم في الاتجاه والمكان الذي يريده صراحة، ما في تورية في هذا، حتى يستعدوا استعدادا كاملا لهذه المعركة. قال والمسلمون مع رسول الله كثير، عددهم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، لا يجمعهم سجل لكثرتهم. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي لكثرتهم. إذا أراد شخص أن يتغيب قال ممكن أن يتغيب ويظن أن أحدا لا يدري عنه لكثرة المسلمين، قال إلا أن ينزل به وحي من عند الله تبارك وتعالى، فالله لا تخفى عليه خافية. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. هذا هو السبب، غزى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت طابت فيه الثمار والظلال، ظلال الشجر في البساتين، تكون الجلسة في الظل مع كثرة الثمار التي قد ظهرت في تلك اللحظة شيء ممتع من أمور الدنيا. ولاحظ هنا ما الذي جعل كعب بن مالك يتخلف عن الجهاد، قال فأنا إليها أصعر، إلى هذه الثمار وهذه الظلال أميل من الخروج للجهاد. فانظروا الآن ماذا فعلت الدنيا، هذه هي الدنيا التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر منها رب العزة تبارك وتعالى، لأنه لا شيء يضاد العبادة والطاعة، يضاد الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها في الدنيا مثل الدنيا. الدنيا هذه هي والعبادة ضدان، فأنت إذا توسعت فيها وإذا أغرتك وتحلت وتزينت لك فأعجبتك زينتها جرتك إلى الهاوية. قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، الفقر تخشوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. من هم؟ يهود النصارى. هذا هو الحال اليوم، انظروا إلى هذا الحديث وقارنوا. نحن مشكلتنا عندنا أننا عندما نقرأ الآيات والأحاديث نظنها قد نزلت في أناس نحن ما لنا علاقة فيها. لا، انظر هذه الآيات والأحاديث التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا فيما هو آت يخبر عنا نحن الذي يتحدث معنا. الآن بسطت علينا الدنيا وأخرجت الدنيا من زينتها ومن خيراتها ما أخرجت. الآن تجد أحدا الآن يحتاج إلى النواة، نواة التمر كي يضعها في فمه ويمصها ويشرب عليها الماء كي يسكت جوعه، من النادر أن تجده هذا. فقد بسطت الدنيا حتى إن رغيف الخبز أصبح شيء لا يذكر عند الفقير. فهذا الانبساط والتوسع إلى أين أدى بنا؟ أدى بنا إلى التنافس في هذه الدنيا. هذا الواقع. الآن نحن نتنافس في جمعها، من الذي يجمع أكثر، من الذي يريد أن يريح نفسه أكثر، وكلما جمع أراد أن يجمع، وكلما جمع أراد أن يجمع، حتى إنه لو كان له واديان من ذهب لابتغى إليها ثالثة، العبد ما يشبع. فإذا بقي الشخص يقول والله سأجمع كذا وسأجمع كذا وسأجمع كذا، لن تبقى عنده لآخرته مكان، وستنتهي دنياه ويجد نفسه في النهاية خاوي اليدين بطاعة الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر من أمر الدنيا، خذ منها يا عبد الله ما يكفيك لآخرك فقط، ولا تتوسع فيها حتى تلهيك عن طاعة الله، تلهيك عن الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها. هذا صحابي جليل، وانظروا ماذا فعلت معه. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر أي أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، أي جعلت أمشي لكي أتجهز كي أخرج مع الجيش. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، تسويف، سوف خلاص بعدين، بكرة بعد بكرة بجهز، ما زال عندي وقت. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، الأمر عندي واسع، خلاص في عندي وقت، ومتى أردت على طول مباشرة أكون جاهز. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني ما زال يسوف لنفسه ويقول غدا وبعد غد، إلى أن جاء الوقت الذي جد فيه الناس في تجهيز أمتعتهم كي يسافروا. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا أي ذاهبا، والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. خلاص تحركوا، بدأوا بالتحرك وهو لم يجهز شيئا بعد. ثم غدوت ورجعت ولم أقضي شيئا، ثم ذهبت، ذهب راجع ولم يفعل شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارق الغزو، ما زلت على هذه الحالة اليوم وغدا وبعد شوية، إلى أن خرجوا وأسرعوا وتقدم الغزاة وفاتوا وسبقوا، خلاص فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني إذا أسرع في السير يدرك. قال: فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة، يعني فجعلت بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه من خرج من المجاهدين، صرت أمشي في المدينة وأنظر. قال: والذي كان يحزنني أنني لا أرى لي أسوة، يعني قدوة، من هو مثل حالي، يعني أراد أن يطمئن نفسه قليلا بمن يشاركه في مثل هذه المعصية، فإذا رأى من شاركه يعني بتخف عليك الأمور شوي، لما تشوف نفسك عامل شغلة هكذا يعني ستعاقب عليها، تشوف واحد ثاني معك هكذا ترتاح شوية، أما لما تكون وحدك تكون الأمر أشد وأعظم. قال: إيه أني لا أرى إلا لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، هذا الذين يجدهم أمامه، وناس من المنافقين، أو رجلا ممن عبر الله تعالى من الضعفاء، إما أن يجد أمامه منافق أو أن يجد أمامه مؤمن معذور. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، إلى أن وصل إلى تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي من الله تبارك وتعالى ماذا فعل كعب بن مالك، لكن سأل. فقال رجل من بني سلم:
يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. برداه ثوبه، ثوب له حبسه، ثوب جميل، والنظر في عطفيه يعني في جانبيه هكذا، كناية عن التكبر والإعجاب بالنفس. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه، انظر هذا كيف يريد أن يذب عن عرض أخيه مسلم. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، قولك سيء وقولك مردود عليك، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظر كيف إحسان الظن بأخيه المسلم، حتى وإن ظهر منه شيء محتمل رده إلى ما يعلم عنه في الأصل. قال: ما نعلم عنه إلا خيرا، فلماذا نظن به سوءا؟ فلعله له عذره. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص ذكره بما يتهم به، والآخر ذكره بما يعذر به، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رأى رجلا مبيضا أي لابسا البياض، يزول به السراب أي يتحرك به السراب، معروف السراب الذي يرى كالماء المتحرك أمامك عندما تمشي على طريق من القطران أو في صحراء واسعة، تنظر أمامك كأن ماء يموج هكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يرتدي ملابس بيضاء يزول به السراب أي يتحرك به السراب، وهو ما يظهر للإنسان في الصحراء أو نحوها كأنه مثل الماء، هذا معنى السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، أي عابوه وطعنوا فيه بسبب صدقته بصاع التمر. قال كعب: فما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا أي راجعا، المصيبة صارت كل ما يمشي خطوة كل ما زاد الهول. قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي أي حزني الشديد على ما فعلت، فطفقت أتذكر الكذب، يعني فجعلت أتذكرني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أخرج من القضية هذه، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، يعني كيف يعني أتمكن من الفرار من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يأتي إلى الناس أصحاب الرأي الذين يرشدونك إلى رأي حكيم ويسألهم: ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا الإنسان عندما يقع به شيء ينبغي أن يرجع إلى أهل الرأي، أهل الحكمة، كي يرشدوه، لأن الإنسان عند الأزمات يحتاج إلى عقل زائد، يحتاج إلى عقل زائد، يحتاج إلى مشورة من حوله حتى يرشده الناس. يعني أحيانا كثيرا الإنسان مهما كان من الذكاء ومن الفطنة إلا أنه عند الحاجة إلى الشيء يذهل عن أشياء كثيرة، حتى إنك أحيانا عندما يشير عليك أحدهم بإشارة تقول: كيف فاتتني هذه؟ لأنك بحاجة عند اللحظات التي تحتاج فيها إلى رأي سديد، بحاجة إلى رأي إخوانك وأصحاب الرأي وأصحاب المشورة. الغرب ماذا يفعلون؟ والفسقة عندما تقع به واقع زي هذه يشرب خمر يضيع عقله، الغرب دي أروح خفف شوية وأذهب نفسي وأنسى ما أنا فيه. لا غلط، أنت بحاجة إلى أن تزيد عقلك، مش بحاجة إلى أن تنقص عقلك. شرب الخمر هذا يفوت عليك ما ساءك لحظات، ثم بعد ذلك سترجع، ماذا ستفعل؟ إذن ينبغي عليك أن تلجأ إلى المشورة، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم إلى مشورة إخوانك من أهل الحكمة والرأي. وهذا ما فعله كعب بن مالك. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص قد قارب على الوصول، زح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. خلاص لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم على الوصول انتهت عنه أفكار الشيطانية كلها، راحت
وما بقي عنده إلا إيمانه عليه السلام ورحمة الله، إلا إيمانه الذي سيرشده إلى الحق. قال فأجمعت صدقه، خلاص عزم ونوى في نفسه على أن يكون صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. هذه من السنة، من سنة المسافر أنه إذا رجع إلى أهله يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين ثم يرجع. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس، فجاءه الذين تخلفوا عن الجهاد يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا يأتون ويعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون أن لنا عذر بكذا ولنا عذر بكذا، وكثير منهم كانوا من المنافقين الكذبة. قال فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه معاملة الناس بماذا؟ بالظهر، ليس لك بما يخفون في نفوسهم، هذا بينهم وبين الله، أنت ما لك أن تعامل الناس إلا بما أظهروا لك من أمرهم. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، عاملهم بظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. حتى جئت، جاء دور كعب بن مالك الآن، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الغضبان، معروف هذه الابتسامة التي هي تزيد الخوف الواحد يعني. قال ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه يعني أمامه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي ألم تكن قد اشتريت راحلتك الذي هو بعيرك كي تسافر معنا، لماذا تركتنا ولم تأتي معنا؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غير من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، وأعطي فصاحة وبلاغة وقدرة على الكلام، في ناس عندهم لسان يستطيع أن يقلب الأمور قلبا، لكن مثل هؤلاء عندهم تقوى، عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يستعملون هذا الجدل الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه إلا في الحق، بينما بعض الناس يتبجح أن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب ويقول أنا بإمكاني أن أقلب الحق باطل والباطل حق. نعوذ بالله من مثل هذا التصرف، من هذا الاتجاه. إن أنعم الله عليك بنعمة فينبغي أن تستغلها في طاعة الله لا في معصية الله. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. أنا أعرف لو أني حدثتك بأي حديث فيه كذب لكن الله سبحانه وتعالى سيجعلك تغضب علي ويعلمك أن كلامي كذب، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. يعني إذا تكلمت معك بكلام تغضب علي منه إلا أنني سأصدقك، وإني لأرجو من الله تبارك وتعالى عقبة حسنة يعني عاقبة حسنة من وراء صدقي، والله ما كان لي من عذر. بدأ يصرح الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما في عذر، كنت في قوتي، كنت كان عندي من المال ما يكفيني وما عندي أي عذر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. خلاص الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الآن، اذهب حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيك أمرك. وسار رجال من بني سلم فاتبعوني يعني من قومي مشوا وراءه، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. لقد يعني شوف هذه الشهادة لكعب بن مالك بالصلاح والخير، الرجل كان صالحا كان من أهل الخير. فقالوا له قومه الآن ما علمنا أنك أذنبت ذنبا قبلها، فالرجل كان من أهل الخير والصلاح لكن زل، ما إنسان إلا ويخطئ،
ويتزل القدم. قال لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، ما قدرت تعتذر بما اعتذر به أولئك، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، كان اعتذرت بأي اعتذار ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك وينتهي الأمر. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يلومونني بشدة، حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، معك رجلان على نفس حالك تماما. هذا فيه استئناس بالناس الصالحين، وهو لا يسأل عن المنافقين وعن أولئك، يسأل عن الناس الصالحين الذين وقعوا فيما وقع فيه. وقيل لهما مثل ما قيل لك، قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. شوف وصفهم، شهدا بدرا، أهل بدر عند الصحابة لهم مكان ومكان عظيم، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، يعني بعد أن ذكروا له هؤلاء الذين معه ترك الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب نفسه واستمر على ما هو عليه. قال ثم جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، أي تغيرت الأرض علي من كفر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وتركهم وعدم الكلام معهم البتة، فتركوا وحدهم. قال فما هي بالأرض التي أعرف؟ الأرض نفسها قد تغيرت عليه، شوف شدة الهجر سلاح قوي. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة وهم متروكون مهجورون. ثلاث دقائق. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، يعني تغيرت له الأرض بشدة هذا الهجر الذي وقع عليهم. ومن هذا أخذ أهل العلم شرعية هجر المسلم إذا كان عاصيا، إذا كان عاصيا، لكن هذا الهجر يسمى هجرا تأديبيا، يعني إذا كان يؤتي ثماره وينفع في المهجور فيفعل، وإلا فلا. يعني إذا كان حال المسلمين اليوم كالحال الذي نراه، فإذا هجر شخص فاسق وجد العشرات بل المئات بل الآلاف من الفسقة من يجالسه ويشرب معه ويعمل ويعمل معه، فمثل هذا الهجر لا ينفع فيه. ولكن هناك صور للهجر تنفع، كتأديب الأهل في البيت مثلا، إما زوجة أو أولاد أو غيرهم، هذا الهجر هجر مشروع، ولكن على أن يكون في معصية لا في غيره، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأداه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فشمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ينطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها.
طيب، هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب التوبة ولزومها وأنها نافعة إذا وقعت في وقتها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد وهو الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبله، أي في الأمم الماضية التي خلت وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 شخصا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. سأل عن عالم ولم يسأل عن راهب، وفرق بين الأمرين. العالم صاحب العلم الذي علمه عنده علم بما أنزل الله تبارك وتعالى فيفهم مراد الله ويعرفه، هذا هو العالم. أما العابد فهو الذي عرف بكثرة التعبد، وهذا ليس بعالم فلا يسأل مثله. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، سؤاله صحيح، ولكن الذين أجابوه أجابوه بغير علم فدلوه إلى عابد، فدل على راهب. فجاء إلى الراهب فقال له سائلا إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، أغلق عليه باب التوبة هذا الراهب، فظن الرجل نفسه هالكا فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ شوفوا الفرق الآن بين فتوى العالم وفتوى الجاهل. قال هذا العالم نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ أي من الذي يمنعه من التوبة؟ ما أحد. التوبة بابها مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر الشخص. قال من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. شوف الآن بعد أن أرشده العالم إلى التوبة وفتح الباب أمامه أرشده إلى ما بعد ذلك، ما يعينه على طاعة الله وما يبقيه ويديم له توبته. فقال له ارحل من أرضك، أرضه التي فيها يظهر أن الفسق والفجر فيها كثر، فحثه على تركها فقال له إن أرضك أرض سوء، يعني يكثر فيها الفجور، يكثر فيها العصيان، فأنت عندما تبقى في بيئة يكثر فيها أهل الفساد يفسدونك شئت أم أبيت. الإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله، لذلك إذا كان المكان فيه عصاة ينبغي عليه أن يخرج منه وأن يتركه ولا يبقى فيه، ويبحث له عن مكان يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فقال له اخرج انطلق إلى أرض كذا وكذا، وأرشده إلى أرض فيها أناس خيرين يعينونه على طاعة الله. انظر الآن تأثير المكان وتأثير الرفقة والصحبة في إيمان الشخص ودينه. فأنت إذا كنت في أرض طيبة يكثر فيها أهل الخير، وكنت تصاحب أهل الخير فيها، يعينونك على طاعة الله. أما إذا كنت في أرض فساد وصاحبت أهل فساد، فهؤلاء يعينونك على الفساد. قال فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. الصحبة الرفقة لها دور كبير وكبير جدا في الثبات على الحق. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. ذهب هذا الرجل مهاجرا في سبيل الله وتاركا بلاد السوء إلى بلاد الخير. فلما كان في نصف الطريق بين الأرضين مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريده إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وملائكة العذاب تريده إلى عذاب الله تبارك وتعالى. الرجل قد فعل من الذنوب ما فعل، كفاه شرا أنه قتل 100 نفس. إذا نفس واحدة قتلها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فما بالك بـ100. فهنا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وهذا من عظيم فضل التوبة، أن لو لم يكن تائبا لما اختصمت فيه الملائكة ولا أخذته ملائكة العذاب. إذا ملائكة الرحمة ما جاءت ولا اختصمت مع ملائكة العذاب إلا لتوبته هذا. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط. وهذه الكلمة لا تعني أنه لم يعمل خيرا بتاتا ولا واحد، لا، لأن هذا الرجل لما تاب خرج مهاجرا في سبيل الله، ليس كذلك؟ هذا عمل خير. إذا فالنفي هنا نفي للتمام والكمال، كما جاءت في رواية الشفاعة الذي قال أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، هذا معناها. وشاهد ما ذكره ابن خزيمة في هذا الموضع. هذا الرجل خرج مهاجرا في سبيل الله، فمشى خطوات فيها خير وطاعة لله تبارك وتعالى، مع ذلك قالت الملائكة لم يعمل خيرا قط، أي على وجه التمام والكمال. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، افصل بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، حل المشكلة هذه الآن في هذا الشخص. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراده، يعني إلى أرض الخير، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل إلى أهلها شبر. وفي رواية أخرى أن هذا الشبر لم يأتي من مشيه، وإنما جاء من رب العزة. فالرواية الأخرى تقول قال وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي، أي تكون أرض الرحمة قريبة منه وتكون أرض العذاب بعيدة منه. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، أي فدفع بصدره نحو أرض الرحمة فرحمه الله تبارك وتعالى وأخذته ملائكة الرحمة. هذا يدل على فضل التوبة، وأن المؤمن ينبغي عليه أن يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى وأن يبادر بالتوبة، فإنه لا يعلم ما تتأتيه منيته.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهادي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزمني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عقفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سقطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سقطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو يوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 سنة. فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
طيب، هذا الحديث حديث عظيم النفع كثير الفائدة. هذه قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وقعت لهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك أحد الصحابة الأفاضل، أحد الصحابة الصالحين الذين لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معونة ونصرة كما لغيره من الصحابة، وهو أنصاري، وكان في آخر عمره قد عمي. فعبد الله بن كعب بن مالك ابنه كان يقوده بعدما عمي، أي يدله على الطريق. قال: سمعت كعب بن مالك، سمع أباه رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أي لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في غزوة تبوك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالخروج إلى تلك الغزوة، لكن كعب بن مالك تخلف ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، أي الغزوة الوحيدة التي لم يحضرها كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك وغزوة بدر. قال: إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الآن يقول كعب بن مالك بأنه لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوتين، غزوة تبوك، وسيأتي لماذا تخلف بذكر هذه القصة، والغزوة الثانية هي غزوة بدر. وذكر السبب أنه تخلف لأنهم ما كانوا قد خرجوا للقتال أصلا، إنما كان خروجهم في غزوة بدر كان لعير لقريش. العير هي الإبل التي عليها أحمال الناس وتجاراتهم وأموالهم، كانت تحمل هذه التجارة لقريش أموالا من الشام إلى مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كي يأخذ هذه الأموال من المشركين، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يقدر القتال الذي وقع بين المسلمين والكفار في غزوة بدر. لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا في تلك الغزوة، كان من خرج من أراد أن يخرج خرج، فلم يعنف أحد لم يخرج، فكعب بن مالك كان ممن لم يخرج لأنهم لم يكونوا قد خرجوا لقتال. هذه الغزوة الأولى وهي غزوة بدر. أما غزوة تبوك فهي قصتنا ها هنا. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. يعني من المشاهد، مع أنه ذكر في البداية أنه قد شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، وأيضا قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة التي تسمى بيعة العقبة، وهي التي الليلة التي تمت فيها هذه البيعة، وهذه البيعة بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على الإسلام وعلى أن ينصروا، فكان كعب بن مالك من ضمن الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني أنني صحيح لم أشاهد بدر، لم أشهد بدر، إلا أنني شهدت بيعة العقبة وكان مشهدا عظيما عندي، حتى إنني لا أحب أن أشهد بدر وأتخلف عن العقبة لعظمتها في نفسي. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي مع أن بدر أشهر عند الناس فضيلة من بيعة العقبة، إلا أنني أحب بيعة العقبة ولا أحب أن تكون لي بدر بدلا من بيعة العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الآن سيبدأ يسرد لنا قصته لماذا تخلف في غزوة تبوك. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني أنه لا عذر له، من حيث القوة كان جسده قويا وقادرا على الجهاد والقتال، من حيث المال كان عنده يسر وسعة في المال. قال: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني كان في على أقوى أحواله وأيسر أحواله من الناحية المادية، إلا أنه تخلف، فهو تخلف من غير عذر. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين. الراحلة هي البعير الكامل الأوصاف، حسن المنظر، القوي على الأسفار، هذه هي الراحلة. فهو كانوا قديما يا دوب يا الله يلا يجد راحلة واحدة، هو قد اجتمع عنده في تلك اللحظة راحلتان. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يغزو غزوة ويتجه إلى مكان ما كان يصرح ويقول نريد المكان الفلاني، حتى لا يتجهز العدو ولا يأخذ حذره، فكان يوري من غير كذب تورية، والتورية هي أن تذكر كلاما يحتمل معنيين ويكون له معنى قريب ونعنى بعيد، وأنت تريد المعنى البعيد فيفهم منك المتكلم المعنى القريب، هذه هي التورية، وليس فيها كذب، ولكن تعطي كلاما يفهم منه معنيين وأنت تريد المعنى البعيد، هذه هي التورية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري فيطلق كلاما يفهمه بعض الناس بشيء وهو يريد غيره، وهذا من أجل التكتيك الحربي الذي يسمونه اليوم. قال: حتى كانت تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، إلى كانت النبي صلى الله عليه وسلم يوري في غزواته إلى أن جاءت غزوة تبوك. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وهم سيقطعون الصحراء، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. كانت رحلته هذه المسافة فيها طويلة وأيضا سيقطعون مفازة، والمفاز هي الأرض الواسعة الواسعة والصعبة، والتي تكون ليس فيها من الخيرات من المياه ولا هذا ما فيه ما هو كافٍ. قال واستقبل عددا كثيرا، أي من العدو. فعندك عدة عوامل تجعل الشخص بحاجة إلى استعداد أكبر من بقية الغزوات. قال فجل للمسلمين أمرهم، لم يورني هنا، صرح لهم نريد أن نذهب إلى تبوك. لماذا؟ قال ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليتجهزوا التجهز الذي يناسب هذه الرحلة وهذه المعركة. فأخبرهم بوجههم الذي يريد، أخبرهم في الاتجاه والمكان الذي يريده صراحة، ما في تورية في هذا، حتى يستعدوا استعدادا كاملا لهذه المعركة. قال والمسلمون مع رسول الله كثير، عددهم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، لا يجمعهم سجل لكثرتهم. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي لكثرتهم. إذا أراد شخص أن يتغيب قال ممكن أن يتغيب ويظن أن أحدا لا يدري عنه لكثرة المسلمين، قال إلا أن ينزل به وحي من عند الله تبارك وتعالى، فالله لا تخفى عليه خافية. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. هذا هو السبب، غزى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت طابت فيه الثمار والظلال، ظلال الشجر في البساتين، تكون الجلسة في الظل مع كثرة الثمار التي قد ظهرت في تلك اللحظة شيء ممتع من أمور الدنيا. ولاحظ هنا ما الذي جعل كعب بن مالك يتخلف عن الجهاد، قال فأنا إليها أصعر، إلى هذه الثمار وهذه الظلال أميل من الخروج للجهاد. فانظروا الآن ماذا فعلت الدنيا، هذه هي الدنيا التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر منها رب العزة تبارك وتعالى، لأنه لا شيء يضاد العبادة والطاعة، يضاد الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها في الدنيا مثل الدنيا. الدنيا هذه هي والعبادة ضدان، فأنت إذا توسعت فيها وإذا أغرتك وتحلت وتزينت لك فأعجبتك زينتها جرتك إلى الهاوية. قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، الفقر تخشوا؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. من هم؟ يهود النصارى. هذا هو الحال اليوم، انظروا إلى هذا الحديث وقارنوا. نحن مشكلتنا عندنا أننا عندما نقرأ الآيات والأحاديث نظنها قد نزلت في أناس نحن ما لنا علاقة فيها. لا، انظر هذه الآيات والأحاديث التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما هو آت يخبر عنا نحن الذي يتحدث معنا. الآن بسطت علينا الدنيا وأخرجت الدنيا من زينتها ومن خيراتها ما أخرجت. الآن تجد أحدا الآن يحتاج إلى النواة، نواة التمر كي يضعها في فمه ويمصها ويشرب عليها الماء كي يسكت جوعه، من النادر أن تجده هذا. فقد بسطت الدنيا حتى إن رغيف الخبز أصبح شيء لا يذكر عند الفقير. فهذا الانبساط والتوسع إلى أين أدى بنا؟ أدى بنا إلى التنافس في هذه الدنيا، هذا الواقع. الآن نحن نتنافس في جمعها، من الذي يجمع أكثر، من الذي يريد أن يريح نفسه أكثر، وكلما جمع أراد أن يجمع، وكلما جمع أراد أن يجمع، حتى إنه لو كان له واديان من ذهب لابتغى إليها ثالثة، العبد ما يشبع. فإذا بقي الشخص
يقول والله سأجمع كذا وسأجمع كذا وسأجمع كذا، لن تبقى عنده لآخرته مكان، وستنتهي دنياه ويجد نفسه في النهاية خاوي اليدين بطاعة الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر من أمر الدنيا، خذ منها يا عبد الله ما يكفيك لآخرك فقط، ولا تتوسع فيها حتى تلهيك عن طاعة الله، تلهيك عن الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها. هذا صحابي جليل، وانظروا ماذا فعلت معه. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر أي أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، أي جعلت أمشي لكي أتجهز كي أخرج مع الجيش. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، تسويف، سوف خلاص بعدين، بكرة بعد بكرة بجهز، ما زال عندي وقت. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. الأمر عندي واسع، خلاص في عندي وقت، ومتى أردت على طول مباشرة أكون جاهز. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني ما زال يسوف لنفسه ويقول غدا وبعد غد، إلى أن جاء الوقت الذي جد فيه الناس في تجهيز أمتعتهم كي يسافروا. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا أي ذاهبا، والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. خلاص تحركوا، بدأوا بالتحرك وهو لم يجهز شيئا بعد. ثم غدوت ورجعت ولم أقضي شيئا، ثم ذهبت ذاهب راجع ولم يفعل شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارق الغزو، ما زلت على هذه الحالة اليوم وغدا وبعد شوية، إلى أن خرجوا وأسرعوا وتقدم الغزاة وفاتوا وسبقوا. خلاص فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني إذا أسرع في السير يدرك. قال: فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة. يعني فجعلت بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه من خرج من المجاهدين، صرت أمشي في المدينة وأنظر. قال: والذي كان يحزنني أنني لا أرى لي أسوة، يعني قدوة، من هو مثل حالي. يعني أراد أن يطمئن نفسه قليلا بمن يشاركه في مثل هذه المعصية، فإذا رأى من شاركه يعني بتخف عليك الأمور شوي. لما تشوف نفسك عامل شغلة هكذا يعني ستعاقب عليها، تشوف واحد ثاني معك هكذا ترتاح شوية، أما لما تكون وحدك تكون الأمر أشد وأعظم. قال: إيه أني لا أرى إلا لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، هذا الذين يجدهم أمامه، وناس من المنافقين، أو رجلا ممن عبر الله تعالى من الضعفاء، إما أن يجد أمامه منافق أو أن يجد أمامه مؤمن معذور. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، إلى أن وصل إلى تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي من الله تبارك وتعالى ماذا فعل كعب بن مالك، لكن سأل. فقال رجل من بني سلم: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. برداه ثوبه، ثوب له حبسه، ثوب جميل، والنظر في عطفيه يعني في جانبيه هكذا، كناية عن التكبر والإعجاب بالنفس. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه، انظر هذا كيف يريد أن يذب عن عرض أخيه مسلم. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، قولك سيء وقولك مردود عليك، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظر كيف إحسان الظن بأخيه المسلم حتى وإن ظهر منه شيء محتمل رده إلى ما يعلم عنه في الأصل. قال ما نعلم عنه إلا خيرا، فلماذا نظن به سوءا؟ فلعله له عذره. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص ذكره بما يتهم به والآخر ذكره بما يعذر به، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رأى رجلا مبيضا أي لابسا البياض يزول به السراب، أي يتحرك به السراب، معروف السراب الذي يرى كالماء المتحرك أمامك عندما تمشي على طريق من القطران أو في صحراء واسعة تنظر أمامك كأن ماء يموج هكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يرتدي ملابس بيضاء يزول به السراب أي يتحرك به السراب، وهو ما يظهر للإنسان في الصحراء أو نحوها كأنه مثل الماء، هذا معنى السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، أي عابوه وطعنوا فيه بسبب صدقته بصاع التمر. قال كعب فما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، أي راجعا، المصيبة صارت كل ما يمشي خطوة كل ما زاد الهول. قال فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، أي حزني الشديد على ما فعلت، فطفقت أتذكر الكذب، يعني فجعلت أتذكرني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أخرج من القضية هذه، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، يعني كيف يعني أتمكن من الفرار من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يأتي إلى الناس أصحاب الرأي الذين يرشدونك إلى رأي حكيم ويسألهم ماذا أفعل، كيف أتخلص من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان عندما يقع به شيء ينبغي أن يرجع إلى أهل الرأي أهل الحكمة كي يرشدوه، لأن الإنسان عند الأزمات يحتاج إلى عقل زائد، يحتاج إلى مشورة من حوله حتى يرشده الناس. يعني أحيانا كثيرا الإنسان مهما كان من الذكاء ومن الفطنة إلا أنه عند الحاجة إلى الشيء يذهل عن أشياء كثيرة، حتى إنك أحيانا عندما يشير عليك أحدهم بإشارة تقول كيف فاتتني هذه، لأنك بحاجة عند اللحظات التي تحتاج فيها إلى رأي سديد بحاجة إلى رأي إخوانك وأصحاب الرأي وأصحاب المشورة. الغرب ماذا يفعلون والفسقة عندما تقع به واقع زي هذه؟ يشرب خمر يضيع عقلي، الغرب دي أروح خفف شوية وأذهب نفسي وأنسى ما أنا فيه، لا غلط، أنت بحاجة إلى أن تزيد عقلك مش بحاجة إلى أن تنقص عقلك. شرب الخمر هذا يفوت عليك ما ساءك لحظات، ثم بعد ذلك سترجع، ماذا ستفعل؟ إذن ينبغي عليك أن تلجأ إلى المشورة، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم إلى مشورة إخوانك من أهل الحكمة والرأي. وهذا ما فعله كعب بن مالك. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص قد قارب على الوصول، زح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. خلاص لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم على الوصول انتهت عنه أفكار الشيطانية كلها، راحت وما بقي عنده إلا إيمانه عليه السلام ورحمة الله، إلا إيمانه الذي سيرشده إلى الحق. قال فأجمعت صدقه، خلاص عزم ونوى في نفسه على أن يكون صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. هذا من السنة، من سنة المسافر أنه إذا رجع إلى أهله يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين ثم يرجع. قال
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس، فجاءه الذين تخلفوا عن الجهاد يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا يأتون ويعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون أن لنا عذر بكذا ولنا عذر بكذا، وكثير منهم كانوا من المنافقين الكذبة. قال فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه معاملة الناس بماذا؟ بالظهر، ليس لك بما يخفون في نفوسهم، هذا بينهم وبين الله، أنت ما لك أن تعامل الناس إلا بما أظهروا لك من أمرهم. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، عاملهم بظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. حتى جئت، جاء دور كعب بن مالك الآن، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الغضبان، معروف هذه الابتسامة التي هي تزيد الخوف الواحد يعني. قال ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه يعني أمامه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي ألم تكن قد اشتريت راحلتك الذي هو بعيرك كي تسافر معنا، لماذا تركتنا ولم تأتي معنا؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غير من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، أعطي فصاحة وبلاغة وقدرة على الكلام، في ناس عندهم لسان يستطيع أن يقلب الأمور قلبا، لكن مثل هؤلاء عندهم تقوى، عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يستعملون هذا الجدل الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه إلا في الحق، بينما بعض الناس يتبجح أن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب ويقول أنا بإمكاني أن أقلب الحق باطل والباطل حق. نعوذ بالله من مثل هذا التصرف، من هذا الاتجاه. إن أنعم الله عليك بنعمة فينبغي أن تستغلها في طاعة الله لا في معصية الله. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. أنا أعرف لو أني حدثتك بأي حديث فيه كذب لكن الله سبحانه وتعالى سيجعلك تغضب علي ويعلمك أن كلامي كذب، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. يعني إذا تكلمت معك بكلام تغضب علي منه إلا أنني سأصدقك، وإني لأرجو من الله تبارك وتعالى عقبة حسنة يعني عاقبة حسنة من وراء صدقك. والله ما كان لي من عذر، فلا يصرح الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما في عذر، كنت في قوتي، كنت كان عندي من المال ما يكفيني وما عندي أي عذر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. خلاص الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الآن، اذهب حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيك أمرك. وسار رجال من بني سلم فاتبعوني يعني من قومي مشوا وراءه، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. لقد يعني شوف هذه الشهادة لكعب بن مالك بالصلاح والخير، الرجل كان صالحا كان من أهل الخير، فقالوا له قومه الآن ما علمنا أنك أذنبت ذنبا قبلها، فالرجل كان من أهل الخير والصلاح لكن زل، ما إنسان إلا ويخطئ ويتزل قدم. قال لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، ما قدرت تعتذر بما اعتذر به أولئك، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، كان اعتذرت بأي اعتذار ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك وينتهي الأمر. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني يعني يلومونني بشدة
حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك، معك رجلان على نفس حالك تماما. هذا فيه استئناس بالناس الصالحين، وهو لا يسأل عن المنافقين وعن أولئك، يسأل عن الناس الصالحين الذين وقعوا فيما وقع فيه. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. شوف وصفهم، شهدا بدرا، أهل بدر عند الصحابة لهم مكان ومكان عظيم، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فمضيت حين ذكرهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. يعني بعد أن ذكروا له هؤلاء الذين معه، ترك الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب نفسه، واستمر على ما هو عليه. قال: ثم جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا: أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، أي تغيرت الأرض علي من كفر. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وتركهم وعدم الكلام معهم البتة، فتركوا وحدهم. قال: فما هي بالأرض التي أعرف؟ الأرض نفسها قد تغيرت عليه. شوف شدة الهجر، سلاح قوي. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة وهم متروكون مهجورون. 3 دقائق. قال: فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. يعني تغيرت له الأرض بشدة هذا الهجر الذي وقع عليهم. ومن هذا أخذ أهل العلم شرعية هجر المسلم إذا كان عاصيا، إذا كان عاصيا. لكن هذا الهجر يسمى هجرا تأديبيا، يعني إذا كان يؤتي ثماره وينفع في المهجور فيفعل، وإلا فلا. يعني إذا كان حال المسلمين اليوم كالحال الذي نراه، فإذا هجر شخص فاسق وجد العشرات بل المئات بل الآلاف من الفسقة من يجالسه ويشرب معه ويعمل ويعمل معه، فمثل هذا الهجر لا ينفع فيه. ولكن هناك صور للهجر تنفع، كتأديب الأهل في البيت مثلا، إما زوجة أو أولاد أو غيرهم. هذا الهجر هجر مشروع، ولكن على أن يكون في معصية لا في غيره، والله أعلم.